أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل الأول من المرحلة الخامسة في أن الماهية ليست من حيث هي إلا هي، وانتهينا فيما سبق من الكلام عن تحرير محل النزاع أو الكلام في هذه المسألة، ووصل أمر إلى الأدلة على المدعى. وكما هو واضح فإننا أيضا في هذه المسألة لم نخصص قسما خاصا للمبادئ، أي مبادئ المسألة، لأنه كما هو واضح فإن هذه المسألة إن كانت تعتمد على مبادئ تصورية أو تصديقية فجميعها قد مرت فيما سبق، ولذلك أغضينا عن النظر إلى ما قد يقال من مبادئ لهذه المسألة، وانتقلنا مباشرة للكلام حول الأدلة على المدعى. ثم إننا لو غضضنا النظر عن ادعاء بعض الحكماء بداهة هذه القضية، فإنه قد أقيم عليها بعض الأدلة، ويمكننا أن نعتبر هذه الأدلة التي قيلت في هذه المسألة أنها نوع من التنبيهات، وهو الأقرب إلى الصواب. وحقيقة الدعوة والمدعى في هذا الفصل وفي هذه القاعدة أن الماهية لا يحمل عليها بالحمل الذاتي الأولي إلا ذاتها وذاتياتها، وبعبارة أوضح ليس الشيء إلا نفسه من دون ضميمة شيء آخر. فعندما نقول الماهية ليست من حيث هي إلا هي، نقصد أن الشيء هو نفسه، لا يضم إلى الشيء غير نفسه في مقام الحمل الأول وفي مقام فهم هذه الذات. وعليه فالدليل يمكن صياغته بالنظر إلى حقيقة أن الماهية يمكن أن يعرض عليها الوجود تارة والعدم تارة أخرى، ويعرض عليها الوحدة تارة والكثرة تارة أخرى وهكذا. فتقول مثلا الإنسان موجود أو الإنسان معدوم، يعرض على ماهية الإنسان الوجود والعدم، يعني الصفات المتقابلة. فلو كانت أي صفة من هذه الصفات التي هي غير ذاتيات الماهية، فلو كانت أي صفة من هذه الصفات داخلة في حد الماهية لكانت الماهية منحصرة فقط فيما دخل عليها من هذه الصفات. ولهذا لوازم فاسدة جدا. فلو كانت الماهية مثلا من حيث هي موجودة لما كانت المعدومات تتصف بأنها ذات ماهية كالإنسان المعدوم مثلا. وكذلك لو قلنا بأن الماهية من حيث هي ذهنية لما كانت الماهية الموجودة في الخارج أيضا هي عين هذه الماهية الذهنية أو الموجودة في الذهن. فلو كانت من حيث هي ذهنية لما كانت خارجية، ولو كانت من حيث هي خارجية لما وجدت في الذهن. ولذلك فإن الدليل على هذا الأمر بأن الماهية لها شخصية ولها نفسية إن صح التعبير، هذه النفسية والحقيقة ليست إلا ذات الماهية وذاتياتها، لأن هذه الذات يمكن أن يحمل عليها الصفات المتقابلة، فتكون هذه الصفات المتقابلة غير مأخوذة في حدها. وبتعبير آخر إن لكل شيء حقيقة، وتلك الحقيقة مغايرة لجميع صفاتها. فالفرسية مثلا من حيث هي فرسية ليست في نفسها شيئا إلا الفرسية، وهي في نفسها لا واحدة ولا كثيرة ولا موجودة ولا معدومة، بل من حيث هي فرسية ليست إلا الفرسية. فالواحدية مثلا صفة منضمة إلى الفرسية، فتكون الفرسية معها واحدة أي بالانضمام إلى هذه الصفة. وأيضا الفرسية من حيث إنها تطابق أمورا كثيرة تجدها عامة، ولكن من حيث هي فرسية ليست عامة. ويدل عليه أيضا أن المفهوم من الفرس ليس هو المفهوم من الواحد. فعندما تقول فرس لا تفهم الواحد، لأن الواحد غير داخل في ذات الفرس وذاتياته. وإلا لو كان الواحد داخلا في مفهوم الفرس لم تنع أن يكون الفرس إلا واحدا. وكذلك نقول بالنسبة إلى الوجود، لو كان الوجود داخلا في مفهوم الفرس لم تنع أن يكون الفرس معدوما. ولكن قد أسلفنا الكلام سابقا في المرحلة الأولى، أيضا ذكرنا أن مفهوم الوجود والمفاهيم الأخرى مغايرة لمفهوم الماهية. إذن هذا هو الدليل على المدعى، وكما نجد فإن هذا الأمر يكاد يكون من القضايا التنبيهية على أصل المدعى. ثم إنه بعد هذا الكلام قد يقال بأن ها هنا شبهة تعرض، ولذا نخصص الكلام في هذه الشبهة ضمن القسم الثالث، وهو تحت عنوان دفع حجج الخصوم. وفي الحقيقة عندما نقول دفع حجج الخصوم قد يوحي هذا العنوان بوجود خصم فعلي في هذه المسألة، ولكننا ذكرنا سابقا بأن الحكماء والمتكلمين أطبقوا على مفاد هذه القاعدة، فلا نجد خصما ومختلفا فعليا أو لا يقول بهذه القاعدة. ولذلك فإن عنوان دفع حجج الخصوم نقصد به دفع الشبهات التي قد ترد على الأذهان بالنسبة إلى هذه القاعدة. فإن هنا إشكال ذكرناه سابقا في محله، من أن قولنا إن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، قد يتبادر إلى الذهن من أن هذا نوع من ارتفاع النقيضين. فالماهية بناء على هذه القاعدة غير موجودة وغير معدومة، وهذا ليس إلا رفعا للنقيضين، وهو محال، والقواعد العقلية لا تخصص، فلا يمكن القول بأن النقيضان يستحيل ارتفاعهما إلا في مورد الماهية. ولذلك قد يستشكل مستشكل من أن هذه القاعدة تؤدي إلى اجتماع أو ارتفاع النقيضين. وفي مقام الجواب عن هذه الشبهة وعند تنقيح هذه القاعدة والالتفات إلى ما سبق، من أن المقصود من ذلك أي من القاعدة أن كل شيء إذا غضضنا النظر عما سوى ذاته لن يكون إلا ذاته، وما سواه وما سوى هذه الذات في الحقيقة منضم إليها لا من ذاتها ولا ذاتياتها. وأما منشأ شبهة ارتفاع النقيضين فقد يقال إن هذه الشبهة قد تنشأ، وهنا أرجو الدقة من الأخوة الأعزاء، أن هذه الشبهة قد تنشأ من الصياغة التعبيرية للقاعدة. ولذا قلنا سابقا وألمحنا إجمالا عند تحرير محل الكلام أن هذه القاعدة جرت الألسن على ذكرها كالتالي: إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. وذكرنا هناك أن الأدق أن يقال إن الماهية ليست من حيث هي إلا هي، بمعنى تقديم السلب على الحيثية. والآن سيظهر سر الفرق بين الصياغتين التعبيريتين وكيف أن تصحيح الصياغة التعبيرية يدفع هذه الشبهة. إذن قد يقال إن القاعدة هي الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذه صياغة وهي المشهورة على الألسن، ولكن قد يقال إن الماهية ليست من حيث هي إلا هي، كما قلت بتقديم حرف السلب على الحيثية. وذلك والفرق يعني بين الأمرين أو بين الصياغتين أن تأخير السلب عن الحيثية قد يوهم بأن السلب محمول على الماهية من حيث هي هي. وبتعبير آخر، إن قولنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي قد يتوهم منه أن الماهية من حيث هي محمول عليها أنها غير هي، أو محمول عليها أنها ليست إلا هي. وإذا أردنا أن نبسط الكلام أكثر لكي يتضح محل الإشكال في هذه الصياغة التعبيرية، نقول إن الماهية من حيث هي ليست موجودة وليست معدومة. فإذا أخرنا حرف السلب عن الحيثية قد يتوهم متوهم أن مقصودنا هو هكذا: الماهية من حيث هي غير موجودة، الماهية من حيث هي غير معدومة، وكأن المراد أن عدم الوجود محمول على الماهية من حيث هي، وأن عدم العدم محمول على الماهية من حيث هي، وكأنك تقول إن الماهية من حيث هي حمل عليها عدم الوجود، والماهية من حيث هي حمل عليها عدم العدم. فقولنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي وكأن ليست داخلة في المحمول، كقولنا الإنسان غير كاتب، أو الإنسان مثلا غير قائم، غير قائم وغير كاتب جزء من المحمول. فيتوهم المتوهم أننا عندما نقول الماهية من حيث هي ليست موجودة وكأننا نقول الماهية من حيث هي موصوفة بأنها غير موجودة، والماهية من حيث هي موصوفة بأنها غير معدومة. فيقال: كيف وصف الشيء بأنه غير موجود وغير معدوم؟ هذا هو ارتفاع النقيضين. أما الصياغة التعبيرية الثانية وهي الأصح والأولى، فهي تقديم حرف السلب على الحيثية بأن يقال: الماهية ليست من حيث هي إلا هي. فيصبح المعنى أن الماهية إذا وصفت بأنها موجودة فليست من حيث هي توصف بأنها موجودة، بل من حيثية أخرى. ليست الماهية من حيث هي، هي موجودة، يعني إن وصف الوجود مسلوب عن الماهية من هذه الحيثية، أي من حيث هي. ووصف المعدوم مسلوب عن الماهية من هذه الحيثية. وبعبارة فنية أخرى، إن تقديم السلب على الحيثية يؤكد كون القضية سالبة محصلة لا موجبة معدولة، بخلاف ما لو أخرنا السلب على الحيثية فقد يتوهم منه الإيجاب العدولي، وهو ما قد يكون محل نظر، وذلك لأن حقيقة القاعدة، هنا أرجو أيضا التدقيق ليتضح الفرق، وذلك لأن حقيقة القاعدة أن غير ذات وذاتيات الماهية مسلوب عنها، لا أن عدم غير الذات والذاتيات محمول عليها. فحقيقة القاعدة سلب غير الذات والذاتيات عن الماهية، لا حمل عدم غير الذات والذاتيات على الماهية. ففرق بين سلب الحمل وحمل السلب. هذا مع الإغضاء عن بعض الكلام في أن الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي معناهما واحد والفرق بالقصد، فتارة تقصد سلب الحمل وأخرى تقصد حمل السلب. نحن بصدد فقط تبيان أن منشأ شبهة ارتفاع النقيضين ترجع إلى فهم القاعدة على أنها موجبة معدولة، مما يوهم أن الوجود أو أن عدم الوجود وعدم العدم محمول على الماهية. والحقيقة أن القاعدة تعني أن عدم الوجود وعدم العدم مسلوب عن الماهية من حيث هي، لا مسلوب عن الماهية بالحمل الشائع كما هو واضح، أي أن الماهية في النهاية إما موجودة وإما معدومة، ولكن نحن ننظر من حيث هي. فإننا عندما نقول الإنسان من حيث هو إنسان ليس بموجود ولا بمعدوم، فليس مقصودنا إلا أن الإنسان ليس من حيث هو إنسان موجود. وإن أردتم التعبير عن القاعدة بصياغة أفضل قولوا الإنسان ليس بموجود من حيث هو إنسان، الإنسان ليس بمعدوم من حيث هو إنسان. فإنسانية الإنسان لا تقتضي حمل الوجود عليه ولا حمل العدم عليه. فإذا اتضح هذا الأمر يرتفع الاشتباه، لأننا في الحقيقة نسلب دخول عدم الوجود وعدم العدم على ذاتيات الماهية، لا أننا نحمل عدم الوجود على الماهية. هذا كلام أول في دفع هذه الشبهة، شبهة ارتفاع النقيضين، وهذا كلام دقيق، وأول من ذكره على حسب ما تتبعت هو الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء، حيث قال الشيخ الرئيس، قال ما لفظه: ليس يجب أن يقال إن الفرسية من حيث هي فرسية ليست بألف، بل ليست من حيث هي فرسية بألف. هذا هو التعبير الأدق. ثم إن هنا كلام آخر أيضا، وهو أن شروط التناقض غير موجودة في المقام. يعني إذا أردنا أن نجيب على شبهة التناقض بجواب آخر يمكننا أيضا، غير تنقيح محل القاعدة وحقيقة القاعدة، فنقول بأنه قد ذكر في كتاب المنطق عند البحث عن أحكام القضايا أن من أحكام القضايا التناقض، وذكروا هناك شروطا للتناقض هي الوحدات الثمانية أو أكثر من ذلك أو أقل، ذكروا شروط ليتحقق التناقض. فهل محل كلامنا هو من هذا القبيل، يعني يتحقق فيه شروط التناقض أم لا؟ ذهب الحكماء إلى أن التناقض غير متحقق أصلا، فيوجد هنا قضيتان، يوجد قضيتان. القضية الأولى الماهية ليست من حيث هي موجودة، والقضية الثانية الماهية ليست من حيث هي معدومة. هاتان القضيتان هما القضيتان اللتان ادعي التناقض بينهما. الماهية ليست من حيث هي موجودة، والماهية ليست من حيث هي معدومة. قال الحكماء لا تناقض بين القضيتين، لأن نقيض كل شيء رفعه، نقيض كل شيء رفعه. فإذا قلنا مثلا ألف هي باء، نقيضها ليست ألف هي باء، يعني ينبغي أن يكون النقيض رفعا للنقيض. فعندما قلنا الماهية ليست من حيث هي موجودة، نقيضها، هنا أرجو التدقيق، عندما قلنا الماهية ليست من حيث هي موجودة، نقيضها ليست الماهية ليست من حيث هي موجودة. يعني ينبغي أن نرفع إيجاب القضية السابقة. فالقضية الأولى الماهية من حيث هي ليست موجودة، أو بالعكس الماهية ليست من حيث هي موجودة. هذه قضية الماهية ليست من حيث هي موجودة، ينبغي أن إذا أردنا البحث عن نقيضها أن نرفعها، فنقول ليست الماهية ليست من حيث هي موجودة، أو بتعبير أدق أو بتعبير أيضا أوضح، القضية التي تبينها القاعدة هي قولنا ليست الماهية من حيث هي موجودة، نقيضها الماهية من حيث هي موجودة. هذا نقيض قولنا الماهية ليست من حيث هي موجودة. فنقيض قولنا الماهية ليست من حيث هي موجودة، ما هو نقيض هذا القول؟ الماهية من حيث هي موجودة، هذا هو نقيضها. وليس نقيض الماهية ليست من حيث هي موجودة أن الماهية ليست من حيث هي معدومة. فالحق أنه لا تناقض بين القضيتين، لأن التناقض هو رفع القضية الأولى من دون تصرف بالموضوع والمحمول. فعندما نقول الماهية من حيث هي ليست معدومة، لا يناقضها الماهية من حيث هي ليست موجودة، بل يناقضها ليست الماهية من حيث هي غير معدومة. هذا كله يفضي إلى أن الماهية من حيث هي لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، وهذا هو الحمل الأولي. وينبغي أن نشير إشارة نهائية هنا، وهي أن ذكرنا سابقا أن الحمل الأولي ينبغي أن يكون بين المحمول والموضوع اتحاد مفهومي، يعني المحمول هو عنوان ومفهوم، هو نفس عنوان ومفهوم الموضوع. والحمل الأولي بهذا الاصطلاح ينطبق على حمل التعريف على المعرف، أو الحد على المعرف، كأن نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا هو الحمل الأولي. ولكن للمصنف هنا أيضا ينبغي أن نأخذ هذه القضية بعين الاعتبار، المصنف يعتبر أن حمل الذاتي على الذات أيضا من الحمل الأولي، ففي مثل قولنا الإنسان ناطق، هذا حمل أولي عند المصنف، وهذا خالف فيه المشهور، لأن المشهور يقولون بأن الإنسان ناطق حمل شائع، لأن مفهوم ناطق غير مفهوم الإنسان، وينبغي أن يكون بين المفهوم بين الموضوع والمحمول في الحمل الأولي ينبغي أن يكون هناك اتحاد على مستوى المفهوم، ومفهوم ناطق غير مفهوم الإنسان، فقولنا إنسان ناطق هذا حمل شائع عند المشهور. أما المصنف فيرى أن الحمل الذاتي الأولي ينطبق على أمرين، حمل جميع الذاتيات على الذات كقولنا الإنسان حيوان ناطق، أو حمل بعض الذاتيات على الذات كقولنا الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق. فإذن هذا خلاصة ما يذكر في القاعدة. قال المصنف: الماهية، وهي ما يقال في جواب ما هو. هنا يشير إلى أن الماهية هي الماهية بالمعنى الأخص، وهي محل الكلام، وعرف الماهية بأنها ما يقال في جواب ما هو. قال: لما كانت، شرع بالاستدلال أو بالتنبيه، لما كانت تقبل الاتصاف بأنها موجودة أو معدومة، أو واحدة أو كثيرة، أو كلية أو فرد، أو جزئية، ما شئت فعبر، وكذا سائر الصفات المتقابلة، هي في حد ذاتها تقبل الصفات المتقابلة، فلا يمكن إن كانت تقبل الصفات المتقابلة أن يكون أحد الوصفين جزءا من ذاتها، وإلا لما قبلت الوصف الآخر، والحال أنها تقبله. كانت في حد ذاتها مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. فالماهية إذن من حيث هي ليست إلا هي، والأدق أن نشير أن نقدم السلب على الحيثية، فنقول الماهية ليست من حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا لا موجودة ولا شيئا آخر. وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية. وعندما نقول النقيضان يرتفعان عن مرتبة الماهية، هذا نوع من التسامح في التعبير، لأننا بهذا القول نوحي بأن موضوع التناقض حاصل ولكنهما مرتفعان، والحقيقة أن أصل التناقض غير حاصل. يريدون به أي يفسر قولهم إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية، يريدون به أن شيئا من النقيضين غير مأخوذ في الماهية، في حد الماهية، في ذاتيات الماهية، وإن كانت في الواقع وبالحمل الشائع، غير خالية عن أحدهما بالضرورة. لماذا بالضرورة؟ لأن النقيضان لا يرتفعان، فهي بالحمل الشائع وفي الواقع إما موجودة وإما معدومة. فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق مثلا، إن كانت إما موجودة وإما معدومة لا يجتمع النقيضين، لا يجتمع النقيضان ولا يرتفعان، هذا في الحمل الشائع وفي الوجود الخارجي. لكن شيئا يعني لا يوجد من الوجود والعدم شيء منهما داخل في الذاتيات، لكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ فيها، فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر. وكذا الصفات العارضة، حتى يعني الصفات العارضة كقولك الإنسان كاتب، هذه تعرض على الإنسان، فالإنسان في نفسه يتصف بأنه كاتب وغير كاتب، فلا تكون الكتابة داخلة في حد الإنسان. حتى عوارض الماهية ليست داخلة في حد الإنسان. عندما نقول الإنسان ممكن الوجود، الإمكان ليس داخلا في ذاته وذاتياته كما أشرنا إليه سابقا، بل إن الإنسان ليس إلا الحيوان الناطق. فلماهية الإنسان مثلا معنى، وللإمكان العارض لها معنى آخر. إذا تعدد معنى الشيئين فهذا كاشف عن أن الشيء الأول غير داخل في ذات الشيء الثاني. وللأربعة مثلا معنى، وللزوجية العارضة لها معنى آخر. ومحصل القول إن الماهية يحمل عليها بالحمل الأول نفسها، ويسلب عنها بحسب هذا الحمل ما وراء ذلك. هذا إذن تمام الكلام في هذا الفصل. بقيت إشارة ضمن إشارات الفصل، وهي في معنى الحيثية في قولنا الماهية من حيث هي. هذه إشارة من إشارات الفصل. ماذا نقصد عندما قلنا من حيث هي؟ أليست الحيثية مفيدة للتقييد؟ وإن كانت كذلك، كيف يقيد الشيء بنفسه؟ الماهية من حيث هي، كيف تجعل الماهية قيدا للماهية؟ يعني بتعبير أدق، ما معنى من حيث هي؟ لأجل هذا الأمر لابد من الإشارة إلى أن الحيثية أولا هي الجهة التي ينظر إليها العقل بالتحليل للشيء المنظور إليه، وهذه الحيثية قد تحكي عن تركب خارجي وقد لا يكون الأمر كذلك. إذن من أي نوع هي الحيثية في هذه القاعدة؟ يعني عندما قلنا من حيث هي من أي نوع؟ قد ذكروا وذكرنا في محل سابق أن الحيثيات على أنحاء، فقد ذكرنا الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. وهنا حان الوقت لكي نذكر نوعا ثالثا من الحيثية. فهل قولنا من حيث هي هي حيثية تقييدية؟ حتما لا، لأننا قلنا من حيث هي لم نقيد. هل هي حيثية تعليلية؟ لا. إذن في قولنا ليست الماهية من حيث هي إلا هي، هذه الحيثية من أي نوع من الحيثيات هي؟ وهل لها اصطلاح خاص عندهم؟ نعم، إن هذه الحيثية هي ما يطلق عليها الحيثية الإطلاقية، وهذا المصطلح يمر معنا لأول مرة في البداية، الحيثية الإطلاقية. ويراد منها أن الموضوع بنفسه ومن دون لحاظ أي شيء آخر يحمل عليه هذا المحمول، بدون تحيث أي بدون تحيث بأمر آخر غير الموضوع. فالحيثية في الحقيقة هنا لا تفيد تقييدا، إن شئت قل تفيد تأكد الحمل على الموضوع من دون لحاظ شيء آخر. وعليه فإن الحيثية المقصودة هنا هي الحيثية الإطلاقية، وهي منصوصة الاصطلاح عندهم في كلماتهم. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وقلنا أن هذا الفصل مؤداه ونتيجته موجودة في الأذهان منذ المراحل السابقة. ثم يأتي الكلام إلى الفصل الثاني إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.